يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. يا رب نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. استر عوراتنا وامن روعاتنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم مصرنا بعيوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، واشهد ان لا اله الا الله، بذكره تطمئن القلوب وتغفر الذنوب وتستر العيوب وتفرج الكروب. كان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: يا عباد الله اغسلوا اربعا باربع، اغسلوا وجوهكم بدموع الندم، واغسلوا السنتكم بذكر خالقكم، واغسلوا ذنوبكم بالتوبه، واغسلوا قلوبكم بخشيه الله. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. ايها الموحدون، من الذي يرزقكم من السماء والارض؟ من الذي يملك السمع والابصار؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يدبر الامر؟ من الغفور؟ من القهار؟ من الجبار؟ من الرزاق؟ من الفتاح؟ من الوهاب؟ من التواب؟ من الجبار؟ من الرحمن؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من الذي جعل الشمس والقمر بحسبان؟ من الذي له النجم والشجر يسجدان؟ من الذي رفع السماء ووضع الميزان؟ من خالق الإنسان من صلصال كالفخار؟ من خالق الجان من مارج من نار؟ من رب المشرقين ورب المغربين؟ من مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان؟ من الذي يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إلهي إلهي إلهي، أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة، وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. إلهي يا الله، يا الله 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 إلهي أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. إلهي إلهي أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. اغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله يذيع هذا البيان الحاسم الجازم الراسخ البازخ الشامخ. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو حرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. الفقر ينسي والغنى يطغي والمرض يفسد والهرم يفند والموت يجهز والدجال شر غائب ينتظر والساعة أدهى وأمر. بادروا بالأعمال الصالحة، هذا نداء موجه من رؤوف بالمؤمنين رحيم بهم من رسول الله. سيدي أبا القاسم يا حبيب الله، البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. البدر دونك في حسن وفي شرف، والبحر دونك في خير وفي كرم. أخوك عيسى، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من العدم. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا أقول اليوم؟ أشهد الله أنني حائر ماذا أقول. أقول يا ليت أمي لم تلدني حتى لم أرى هذا اليوم الذي انتهك فيه بيت الله. ماذا أقول يا رب؟ اقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اسمح لي يا سيدي يا رسول الله ان اؤجل الكلام عن هجرتك الى وقت لاحق، فان الاحداث تتزاحم والارض تمر مورا تحت اقدام المسلمين، والمسلمون في ايامنا هذه كالغنم الشريدة في الليلة السادية. اذا زرت بعد البيت قبر محمد وأبصرت مكوى الأعظم العطرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات، وأشرق نور تحت كل ثنية وضاع أريج تحت كل حصات، فقل لرسول الله، قل لرسول الله يا خير مرسل، أبث كما تدري من الحصارات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق صبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالة الظلمات. اسمحوا لي أيها السادة الأعزاء، مع الدرس الثاني والأربعين بعد المئة الثالثة، ان اتوجه بحضراتكم الى سيد الخلق وحبيب الحق مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اذهب اليه في احدى الليالي، ارخى الليل سدوله وغارت نجومه ولف الظلام الكون في عباءة سوداء، والرسول يقول لغلام له يسمى ابا مويهبة: يا ابا مويهبة تعال لنصور مقابر البقيع الليلة، فإن الله أمرني أن أزورهم الآن. ويذهب الرسول مع أبي مويهبة إلى مقابر البقيع، وتحت الصرى أجسام تعيش في روضات الجنات من أصحابه ومن الشهداء. وقف الرسول يناجي الأموات في مقابر البقيع، فماذا قال لهم؟ قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، لقد أقبلت الفتن يتبع آخرها أولها، والآخرة شر من الأولى. ما هذا؟ أتحسبون أن الذين جعلوا من المسجد الحرام موقعة حربية، وجعلوا من بيت الله ساحة للقتال، واحتلوا المآذن التي رفع فوقها الأذان من عهد بلال، احتلوها بالمدافع الرشاشة، وأتحسبون أن أصوات الرصاص التي انطلقت حول البيت الحرام الذي قال فيه مولانا ومن دخله كان امنا، اتحسبون ان هذا سيضيع عند الله؟ ان كل فوقة رصاصة في البيت الحرام يهتز لها عرش الرحمن جل جلاله. اذا كنت لا تطيق ان يطلق احد الرصاص في بيتك وانت عبد مخلوق، فما بالك بمن اطلقوه في بيت مالك الملك وملك الملوك. لكن المسألة لها جذور ولها اعماق، وللأعماق أعماق. المسألة ليست بالسذاجة أو البساطة التي يحاول المسؤولون أن يفهموا الناس أنها مسألة سطحية. إن المسألة لها جذور، وتعالوا معي لنعود القهقرى وننقب في بطون التاريخ. إن العداء بين الكفر والإيمان، وإن الصراع بين الحق والباطل ليس ابن اليوم ولا ابن الساعة، كلا، إنه منذ هبط آدم إلى الأرض والحق في صراع مع الباطل، وسيظلان هكذا إلى أن ينفخ نافخ الصور، ولن يرتفع صوت الباطل إلا إذا رسل أهل الحق. لن يرتفع صوت الباطل ولن يعرفد في عرصات الدنيا إلا إذا غفل أهل الحق، ولن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل، لن يستأسد الحمل إلا إذا استنوق الجمل. ليس البيت الحرام هدفا اليوم، إنما هو هدف من قديم العصور الخالية والقرون الغابرة. هل نسيتم أيها المسلمون الأعزاء يوم أعلن أبرهة حالة الطوارئ في جيشه واستعد لهدم الكعبة شرفها الله؟ أنسيتم هذا؟ إن المسألة ليست مسألة رصاصات أطلقت ولا دبابات حاصرت ولا مدافع فوقت. إن المسألة تشير إلى أمور، تشير إلى أن أوروبا ومن وراءها شرقا وغربا تحاول أن تعيد الحروب الصليبية، ولكن في أقدس المواقع وأقربها على الله. ولكني أقول من فوق هذا المكان الطاهر ما قاله عبد المطلب لأبرهة، قال له: أما الإبل فهي لي، وأما البيت فله رب يحميه. البيت له رب يحميه. فحركت جيوش أبرهة 60,000، وكانوا يركبون الفيل. ولما أراد أبرهة أن يدخل مكة المكرمة وقف الفيل على مشارف مكة ولم يدخلها، حوله أبرهة إلى الشمال فتحول، وإلى الجنوب فتحول، ولكنه عندما أراد أن يوجهه إلى مكة تمسمرت أقدامه وكأنها غاصت في أعماق الأرض. اسألوا التاريخ من الذي حبس الفيل ولم يتحرك؟ إنه الله، إنه الله. ودخل أبرهة بدون الفيل ووجه انظارا الى اهل مكة بحظر التجول حتى لا يصطدموا بالقوات المسلحة، واستجاب اهل مكة للنداء. وكان ذلك عام 571 من الميلاد، العام الذي ولد فيه نور الهدى محمد، نفس العام الذي ولد فيه الهدى. كان مولده بشير نصر ونجاة للبيت الحرام، لكن أبرهة ظن أن الجو قد صفى له، وليس بينه وبين البيت مقاومة تذكر، إذا فلتتقدم الجنود البواسل والوحوش الكواسر لتهدم البيت الذي بناه إبراهيم بابن الواحد الديان، وتنقض حجارته حجارة حجارة. ليس في مكة مقاومة ولا جندي ولا حرس وطني ولا قوات خاصة ولا مدفعية ولا مدرعات ولا بحرية ولا طيران. وبينما هو يعطي الإشارة بالهدم، إذ صدرت الأوامر من القيادة العليا من الجبار جل جلاله إلى سرب من سلاح الطيران يحمل بين أجنحته القنابل الذرية المصنوعة في نار جهنم. وتحرك السرب فورا، لم يكن من طراز الميج ولا السكاي هوك، انما كان من طراز كن فيقول. اعجبوا معي لقدرة الواحد، اعجبوا الى سنة الله مع الجبابرة. عندما اراد ان يعلم النمرود الادب وهو يقول انا احيي واميت، لم يجرد له لواء من ملائكة السماء، ولم يرسل له الاسطول السابع ولا حاملة الطائرات الضخمة. اتدرون ماذا ارسل الله للنمرود ابن كنعان عندما قال انا احيي واميت؟ ارسل له بعوضة ناموسة دخلت من اذنه واخذت تطن في رأسه، فكان لا يفيق من قنينها الا اذا ضرب بالنعال على ام رأسه. هذا هو الذي يحيي ويميت. اتدرون كيف علم الله فرعون الادب؟ لم يرسل اليه رسولا جاهزا، انما اوحى الى امرأة ام موسى قال لها ارضعي، فاذا خفت عليه، كان القياس ان يقول لها اذا خفت عليه فضعيه في السرير ولفيه واغلقي عليه الابواب، لكن الاية في جواب الشرط كان الجواب مفتحا. اذا خفت عليه فالقيه في اليم، ارميه في الماء. ثم ماذا؟ أتخاطبها يا ربنا بهذا الخطاب وأنت تعلم أنها أم، وتعلم أن ابنها كلتة كبدها وثمرة فؤادها؟ اسمع معي إلى ما قاله مولانا، ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه الآية الكريمة عبارة عن أسطول قرآني يتكون من ثماني قطع قرآنية يستعرض قطعه على أمواج القرآن الكريم. اشتملت هذه الآية وحدها على خبرين وأمرين ونهيين وبشارتين. أما الخبران أوحينا ثم مات الى ام موسى ان ارضعيه. الخبر الثاني فاذا خفت عليه. الامران ارضعيه والقيه. الى اين يا رب تذهب اذا القيته في الماء؟ قال لها ياخذه عدو لي وعدو لك. لا اله الا الله. عدو لله وعدو لموسى، ومع ذلك قال الله لموسى والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ومن صنع على عين الله ورعايته لا يخاف الخلق ابدا. وقبل ان يصل الصندوق كانت العناية الالهية قد وضعت محبة موسى في قلب آسية رضي الله عنها زوج فرعون. قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. طفل يذهب ليؤدب جبارا، قال يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. طير ابابيل، طير ضعيفة، تخوض معركة جوية دربت أعظم تدريب في أكاديمية عسكرية مكتوب على بابها وما يعلم جنود ربك إلا هو. وحلق السرب في سماء المعركة وقذف القوات المسلحة الأبرهية قذفها بعنف بقنابل ما حجمها لا تزيد القنبلة منها على حبة عدد، لكنها كانت تنزل على رأس الفارس فتثقب رأسه وتنفد من دبره على الفيل فتدمره. ورجع أبرهة بعدما انفجر دماغه وانفجر بطنه ومات، رجع يجر وراءه أذيال الندامة. وفي هذا يقول البلاغ الحربي القرآني: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص ماكول زرع أكلته الديدان فعصفته عصفا. هذا هو تاريخ البيت الحرام. البيت الحرام مستهدف منذ أقدم العصور من قوى الباطل، وليس البيت الحرام وحده، فمنذ يونيو 67 دخلت إسرائيل المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومصر رسول الله. وبعد ان دخلته بحولين كاملين اشعلت النار فيه. لماذا تشعلين النار يا اسرائيل في بيت الله؟ ان المسألة ليست مسألة نار تشعل، انما المسألة مسألة احقاد تشعل في قلوب اليهود، واليهود هم اليهود وسيظلون هم اليهود. لو تركت الحياة لدغها، ولو تركت الثعابين سمها، ولو تركت الثعالب مكرها، ما ترك اليهود عداءهم لله ولرسول الله. ان الله تعالى نطق بهذا: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. اليهود قبل المشركين. ان التاريخ مليء بالمآسي، مليء بالعبر. في العام الثامن من الهجرة وفي العاشر من رمضان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحة. في العام الثامن من الهجرة وفي العاشر من رمضان المعظم أعد النبي صلى الله عليه وسلم العدة لفتح مكة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أي ليجعل الله بينك وبين الذنوب غفارا وحاجزا منيعا. فلم يسلم رسول الله طول حياته، إنما المغفرة هنا مغفرة حاجز وحجاب ليحجزك الله عن كل الذنوب ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فكيف دخلها؟ كيف دخل مكة؟ إن القواد الذين قادوا جيش الفتح كانوا أربعة: لواء الإسلام خالد بن الوليد، ولواء الإسلام الزبير بن العوام، ولواء الإسلام أبو عبيدة عامر بن الجراح، ولواء الإسلام سعد بن عبادة. فلما دخلوا مكة كانت الأوامر مشددة من القائد العظيم محمد ألا يريقوا دما ولا يهتكوا حرمة. ولما دخلوا إلى أعماق مكة نادى سعد بن عبادة قائلا: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدر أمرا عسكريا بعزم سعد بن عبادة وقال له يا سعد فاليوم يوم المرحمة. اليوم يوم المرحمة، اننا في بلد الله الحرام. عزل لواء الاسلام سعد بن عبادة، وللحكمة البالغة التي كان دائما يتمتع بها القائد العظيم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عين مكانه ابنه قيس بن سعد. عزل الأب وعين الابن حتى يداوي الجراح الدامية بتنسم الروحانيات الصافية. كان حكيما في كل افعاله، كان عميق الفهم، كان نافذ البصيرة، كان عبقري الفؤاد، كان بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه. انه الرسول، انه الرسول. فماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ذهب علي بن ابي طالب الى عثمان بن طلحة وكان معه مفتاح الكعبة ولم يكن اسلم بعد. قال له علي هات المفتاح يا طلحة ليسلمه لرسول الله. فابى طلحة وقال ان المفتاح امانة عندي وكان مع ابي قبل ذلك وجدي قبل ابي، لم افرط في مفتاح الكعبة. قال انه لرسول الله. قال طلحة لا اعطيك المفتاح يا علي ابدا. واذا بعلي يلوي عنق طلحة ويأخذ منه المفتاح عنوة ويعطيه الى رسول الله. وبعدما ان تسلمه النبي نادى على علي يا علي رد المفتاح لصاحبه. قال علي ولمه؟ قال لان الله انزل علي امرا بذلك، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. حتى المفتاح لم يرضى الله ان يوجد اي نزاع في البيت الحرام. حتى الشجار الخفيف بين علي وعثمان بن طلحة لم يرضى الله ان يؤخذ المفتاح قسرا ولا قهرا ولا عنوة. فلما ذهب علي بالمفتاح الى عثمان بن طلحة قال له خذ مفتاحك يا عثمان فان الله انزل فيك قرآنا يتلى. قال عثمان يا علي آتيت ثم جئت بعد ذلك ترفو؟ لويت عنقي ثم جئت تصالحني؟ قال علي هذا امر الله يا عثمان. قال عثمان واشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقال له الحبيب المصطفى يا عثمان المفتاح سيظل فيك وفي عقبك وذريتك الى يوم القيامة، لا يغلبكم عليه الا ظالم. ولذلك لما جاء عبد العزيز بن سعود وفتح الحجاز اخذ المفتاح من الرجل الذي هو من ذرية عثمان بن طلحة. فلما ذهب اليه علماء الحجاز وذكروه بحديث رسول الله اذا بالملك يقتنع ويخضع لامر الله وينادي على ساجد الكعبة ويقول له خذ مفتاحك، فانا لا ارضى ان اكون من الظالمين. يا معشر السادة، فماذا حدث؟ ماذا حدث يوم فتح مكة؟ سلام ورحمة ووئام، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة رأى رجلا يسمى عبار بن الاسود. اتدرون من عبار هذا؟ اتدرون من عبار هذا؟ اتدرون من هذا العبار؟ رجل كان مشركا وكان سببا في قتل زينب بنت رسول الله، كان سببا في قتل زينب وهي مهاجرة الى ابيها بالمدينة. تركب جملها اذا بها بهبار بن الاسود يستفز الجمل فسقطت زينب من فوق الجمل وكانت حاملا في شهرها التاسع فنزفت دمها وماتت متاثرة بهذا الحادث. فلما راى النبي هبارا قاتل زينب بنته قال الى اين يا هبار؟ قال فرارا منك يا محمد. قال له ارجع فقد عفوت عنك. واذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. واذا رحمت فانت ام او اب هاتان في الدنيا هما الرحماء. واذا خطبت فللمنابر عزة تعر الندي وللقلوب بكاء. واذا غضبت فانما هي غضبة للحق لا ضغن ولا شحناء. واذا سخرت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الانواء. ويدخل الرسول البيت الحرام يدخل في هدوء وكان حول الكعبة شرفها الله 360 صنما فيكسرها النبي مع الاطفال وهم يرددون قوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ويصدر امر من رسول الله الى بلال ليصعد على الكعبة ويعلن الاداء. ولأول مرة يؤذن في البيت الحرام بأذان بلال. ويقول المترسرسون من عظماء قريش ألم يجد محمد غير هذا الغراب الأسود ليؤذن؟ وإذا بالقرآن ينزل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وفي ساعة صفت سماؤها ورق ماؤها وصاب حواؤها جف التاريخ على ركبتيه وتمرغت الدنيا تحت قدميه واجتمع له جميع أهل مكة. فسألهم العظيم الفاتح المنتصر سؤالا يا أهل مكة. سألهم هذا السؤال وامامه شريط من الذكريات يحتوي على عداء 21 سنة. 21 عاما مرت بين معسكر الشرك ومعسكر التوحيد. وكان الرسول يستطيع باشارة من اصغر اصابعه ان يسيل الدماء مقدارا ومزرارا ومكثارا وانهارا. الجيش على اهبة الاستعداد بل على الأهبة القصوى. القادة منتظرون إشارة من قائدهم العظيم. السيوف في حالة صمأ تريد أن تقفز من الأغمدة بعد إشارة القائد. وإذا بالقائد يقول يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لهم انا لا يسعني الا ان اقول لكم كما قال يوسف لاخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. اذهبوا فانتم الطلقاء. تصوروا ايها السادة الاعزاء ان النبي نادى من دخل بيته فهو امن ومن دخل المسجد الحرام فهو امن ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. المسجد الحرام الامن كله. مكة امن كلها. لا يجوز ان تقطع نباتها ولا اشجارها ولا تصطاد طيرها ولا وحوشها. طيرها في امان ووحشها في امان ونباتها في امان. حتى لو انك دخلت البيت الحرام وجاءت على كتفك حمامة من حمامات الحرم لا يجوز لك ان تطردها بيدك. فاذا طردتها وجب عليك ان تذبح شاتك لانك اذبحت طيرا في بيت الله الحرام. طيرا طيرا لو اشرت الى الحمامة وهي على كتفك، لو اشرت اليها بيدك لتطير، فانك قد افسحت طير الحرم. ولذلك كان يصلي بجانبي في البيت الحرام رجل فجاءت حمامة على كتفه واقيمت الصلاة. الرجل يخشى ان يقوم ليصلي فتطير الحمامة فزع. اتدرون ماذا قال لها؟ قال لها: لو سمحت اريد ان اصلي. فطارت الحمامة باذن الله. اريد ان اصلي. ام طير في امان ونبات في امان وصيد في امان وبشر في امان ومن دخله كان امنا ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. اتدرون ماذا قال ذلكم القائد العظيم الذي قال ذهبوا فانتم الطلقاء؟ قالوا له: على من تنزل يا رسول الله؟ في اي الاماكن تحب ان تستريح؟ فتحت مكة والحمد لله، ولم يرق فيها دم، ولم يقطع فيها شجر، لم يخلق لها، ولم يعتد على حرمتها. فاين تنزل؟ اتنزل في بيتك، في بيتك القديم قبل الهجرة. قال النبي: وهل ترك المشركون لي بيتا انزل عليه؟ اخذوا داري واخذوا كل ما املك. اذا فعلى من تنزل يا رسول الله؟ اسمعوا الى الوفاء كله والى الاخلاص كله. قال لهم: اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة لاجلس هناك. امام قبر خديجة وضربت له خيمة هناك. كان يتصرف في حكمة حكيمة وعقل رشيد عاقل، وجلس امام قبر خديجة يستروح الذكريات الخاليات المباركات الطيبات، يسترجع ربع قرن من الزمان قضاه مع خديجة في عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. هذا هو الاسلام، وتلك سماحته، وهذا عطفه، وتلك انسانيته. الاسلام الذي اتهم زورا وبهتانا من متعصبي اوروبا والشيوعيين والصهيونيين بانه دين الدماء. الاسلام لا يكره شيئا بقدر ما يكره الدماء، لا يحب الدماء ان تراق الا بحق اذا اعتدي على حرمات الاسلام. الاسلام دين يستعمل المرهم قبل ان يستعمل المشرف. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ان الله قوي عزيز. ايها السادة الاعزاء، اعوذ بكم من هنالك من المدينة الى هناك الى مكة الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول في الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، انتقل بحضراتكم الان من العام الثامن الهجري حيث قائد المعركة سيدنا محمد الى العام الخامس عشر الهجري حيث قائدنا الان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبعد الفراغ من قصة المسجد الحرام ننتقل الى قصة المسجد الاقصى. فتح المسجد الاقصى ايام عمر، وفتح المسجد الحرام ايام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما تاريخ المسجد الاقصى؟ انها المأساة، ومأساة لا يغفرها الله للمسلمين ابدا. فعمر في مدينة رسول الله حيث العاصمة الأمة الإسلامية يتلقى رسالة من القوات العظام في بلاد الشام من أبي عبيدة عامر بن الجراح ومن شرحبيل بن حسنة ومن يزيد بن أبي سفيان ومن عمرو بن العاص يتلقى رسالة من هيئة الأركان أن احضر يا أمير المؤمنين لتتسلم مفاتيح مدينة القدس فإن الأمير الروماني صفر نيوس أبى أن يسلم المفاتيح لواحد منا وقال إن الذي يتسلم مفاتيح مدينة القدس له أوصاف قرأناها في كتبنا وليست هذه الأوصاف متوفرة فيكم واستعد أمير المؤمنين للسفر من المدينة المنورة إلى فلسطين. خذوا العبرة من عمر بن الخطاب في تواضعه وفي زهده وفي تمسكه بدين ربه. عمر يستعد للسفر إلى بيت المقدس يركب دابته ومعه خادمه وقد قسم المسافة إلى 3 أقطار يركب هو قسما ثم ينزل فيركب الخادم قسما ثم ينزل فيسيران على الأرض هو وخادمه وتمشي الدابة فارغة لتستريح قسما. رحمة وعدل حتى مع الحيوان الأعجل. رحمة وعدل. عمر الذي كان يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. عمر الذي دخل عليه المسجد رجل من عمال أقاليم أذربيجان على حدود روسيا وجاء المسجد ليلا فقال لا أذهب إلى أمير المؤمنين في بيته حتى لا أوقظه من نومه ولا أبيتن الليلة في المسجد ودخل مسجد الرسول لينام فيه وبينما هو نائم ليلا إذ سمع صوتا يتهجد في ظلام الليل وينادي الخالق ويقول يا إلهي أنا واقف ببابك أنوذ بجنابك لا تطردني من رحابك. فقال عامل من هذا الذي يتحدث ليلا ولم يقم بالمسجد مصابيح ولا أعمدة النيون. فقال له أنا عبد الله عمر بن الخطاب. قال له العامل يا أمير المؤمنين ألا تنام؟ قال له عمر يا هذا إنني إن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي وإن نمت النهار كله أضعت رعيتي. ويأخذه إلى بيته ويقول لزوجته أم كلثوم بنت الإمام علي يا أم كلثوم ماذا عندك من الطعام فإن عندي ضيفا. أتدرون ماذا كان في بيت أمير المؤمنين؟ أتدرون ماذا كان في بيته؟ لم يكن عنده ثلاجة من طراز والسنجة أوي ولم يكن عنده أنواعا من جربي وما لز وقص حمله وغلى زمنه. والله الذي لا إله إلا هو قالت له أم كلثوم يا أمير المؤمنين ليس عندي إلا بعض كسر الخبز وبعض حصات الملح. بيت أمير المؤمنين خبز وملح خبز وملح. كان صوته يحبط الأمل في قلوب اليائسين وكان بطنه يقرقر من كثرة أكل الزيت. فكان يقول أمير المؤمنين لبطنه صوتي أو لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع أطفال المس. هذا هو العدل وتلك هي القيادة. ليست القيادة وجاهة ولا منظرة إنما القيادة قدوة عملية ودرس واقعي. والحكم في الإسلام مسؤولية. ليس الحكم في الإسلام تشريفا إنما الحكم في الإسلام تكليف. ولذلك كان عمر ينادي بأعلى صوته إن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم. وكان يقول والله ما قبلت الخلافة إلا كما يقبل المضطر أكل الميتة. ويذهب عمر وعلى مشارف الشام تعترضه مخاضة من طين فينزل عن فرسه ويخوض في الطين بأقدامه فيقول له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أتخوض في الطين بقدميك؟ فيقول له عمر: نعم، اخوض في الطين بقدمي، لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله. اعزنا الله بالاسلام، الاسلام الذي نصفيه ونطارد اهله مطارده ساخنه. فصاحب السقن يوضع في حلقه حمراء، ومساجد الكليات تتحول الى كافتريات، المساجد تتحول الى كافتريا، المساجد التي يذكر فيها اسم الله تتحول الى كافتريا، يجلس فيها روميو وجولييت، يجلس فيها قيس وليلى، يجلس فيها اهل الغرام بعد ان كان يذكر فيها اسم الواحد السيد. الاسلام يطارد في جميع البقاع وفي جميع امم الاسلام، المسلمون هم الذين يطاردون الاسلام. يا معشر الاخوة الاعزاء، ويدخل عمر على مشارف مدينة القدس فيقول امراء الاجناد: يا ليت النوبة تأتي على عمر وهو راكب وغلامه ماشي، ولكن الله اراد ان تأتي النوبة على عمر وهو ماشي والغلام راكب. ويدخل الركب على امير مدينة القدس قفرنيوس الروماني، فيرى الخادم راكبا والامير ماشيا، فينظر الى ثوب عمر ويعد الرقعة التي كانت في ثوبه فيجدها 17 رقعة، استغفر الله، بل 17 وسام شرف من الله، وسام استحقاق، وسام الهدى والتقى والورع، وسام الصلاح والفلاح والنجاح. فيقول امير المدينة: فسلم المفتاح يا عمر، فانما قرأنا في كتبنا ان الذي يتسلم مفتاح مدينة القدس في ثوبه 17 رقعة ويدخل المدينة ماشيا وغلامه راكب. هذا هو التاريخ. اتدرون ماذا فعل عمر ليلتها؟ هل استدعى القمر الصناعي ليلتقط له صورة ويقيم حفلا، ويستدعي الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات، ويقيم حفلا ساخرا تحتسى فيه كؤوس الصحباء وتعاقر فيه بنت الحان؟ لا والله، لو كنت مع عمر ليلتها يا اخ الاسلام لفاضت منك الدموع مغزارا. والله ان الليلة التي قضاها عمر في مدينة القدس قضاها بين ركوع وسجود لله، يركع ويسجد، وبعدما فرغ من الصلاة بكى. قالوا: أتبكي يا أمير المؤمنين واليوم يوم النصر؟ قال: إنما أبكي لأنني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك. وظل المسجد الأقصى في أيدي المسلمين حتى سنة 492 هجرية، فكونت أوروبا جيشا جعلت الصليب شعارا. كان هذا الجيش مكونا من دول عدة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا والمجر وإيطاليا، 6 دول. كونت جيشا جرارا دخلت به على بيت المقدس وقتلت من المسلمين 70,000 في مدينة القدس وحدها. وارسلوا الى بطرس الناسك يقولون له: يا ابانا، لقد كانت اقدام خيولنا تغوص في دماء المسلمين. وظل المسجد الاقصى في ايد الصليبيين 91 عاما الى سنة 583 من الهجرة، حيث خلق الله لهم صلاح الدين الايوبي. وما ادراك ما صلاح الدين؟ ما احوج الامة الى صلاح الدين؟ ما احوج امة الاسلام الى صلاح الدين؟ صلاح الدين كان رجلا لا يملك في حياته بيتا ينام فيه، وسألوه: ايها الامير، لماذا لا تبني لك بيتا تعيش فيه؟ قال لهم: وماذا اصنع بالبيت اذا كنت انتظر الشهادة ليلا ونهارا؟ يكفيني ظهر جوادي، يكفيني ظهر فرسي، هذا هو بيتي. وكان صلاح الدين يستعين على اعدائه بقيام الليل، فكان يصلي بالليل ويدعو الله على اعدائه. وجلس صلاح الدين ذات مرة مع هيئة اركان حربه فصارت بينهم نادرة طريفة، فضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين، فقالوا له: ايها الامير، لماذا لا تضحك كما نضحك؟ فقال لهم: اني استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. حتى الابتسامة تحرمها على نفسه تحريم منع لا تحريم شر. حتى الابتسامة. تعالى صلاح الدين ترى حال المسلمين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك املنا. اللهم وحد صفوفنا وحد قلوبنا، ارفع رايتنا. اللهم انصر الاسلام، اللهم اخطو الكفر، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اهزم الكفر واهله، اللهم اهزم الكفر واهله، اللهم سلم بيتك الحرام من ايدي الشريرين، اللهم سلم بيتك الحرام من ايدي الشريرين، اللهم وحد صفوفنا وقلوبنا، اللهم ثبتنا بايمان من عندك، اقسم من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أقم الصلاة.